أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أخذنا أولا إثبات السيرة العقلائية بالطرق الخمسة التي ذكرها الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وقد قبل الشهيد بعض هذه الطرق ورد البعض الآخر، وأتينا ثانيا إلى إثبات سكوت المعصوم الدال على الإمضاء بإثبات هذين الركنين. نستطيع أن نثبت السيرة العقلائية المنضاة. قال الشهيد: توجد صعوبة في إثبات سكوت المعصوم الذي يدل على الإمضاء، فقد يكون قد صدر من المعصوم ردعا عن هذه السيرة العقلائية، ولكن هذا الردع لم يصل إلينا. فأعطى الشهيد رضوان الله تعالى عليه حلا لهذه المشكلة عن طريق القضية الشرطية القائلة: لو ردع المعصوم عن السيرة لوصل هذا الردع إلينا، فالتالي باطل فيكون المقدم مثله. يعني لم يصل إلينا الردع، معنى ذلك أنه لم يصدر ردع من المعصوم عن طريق القياس الاستثنائي، ولكن الردع لم يصل إلينا، معنى ذلك أن المعصوم لم يردع. وأخذنا وجه هذه الشرطية أن هذه السيرة العقلائية إذا كانت مترسخة في الأمة فلا بد أن يكون هناك ردع قوي يتناسب مع قوة وترسخ هذه السيرة، فلا بد أن تكون هناك روايات كثيرة. على أقل التقادير يصل إلينا بعض هذه الروايات. وأما سكوت المعصوم الدال على الإمضاء فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به، إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة المعاصرة له؟ وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا من نصوص، غير أن ذلك لا يعني عدم صدوره، إذ لعله قد صدر ولم يصل. يعني عدم وصوله لا يدل على عدم صدوره، فقد يكون صدر ولكنه لم يصل إلينا. حل هذه المشكلة غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي. نطرح القضية الشرطية القائلة: لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا، والتالي باطل لأن المفروض عدم وصول الردع، فالمقدم مثله عن طريق القياس الاستثنائي. ووجه الشرطية أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين، بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخها، طالما أنها سيرة عقلائية يعني مترسخة، وكثيرين من العقلاء يقومون بها، ومو قضية واحد واثنين حتى نقول أن المعصوم لا يهتم بهما. فسيرة عقلائية يعني كثير من العقلاء يقومون بهذا العمل، فلا بد أن يصدر من المعصوم نهي يتناسب مع انتشار هذه السيرة العقلائية. فالردع إذن يجب أن يتمثل في نواهٍ كثيرة، نواه من نواهي، وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها، لأنها تلفت أنظار الرواة إلى السؤال وتكثر الأسئلة والأجوبة. الإمام ينهى، الناس يسمعون عن نهي الإمام فيأتون إلى الإمام يسألون هل هذا صحيح، هل قولك صحيح، فيعطيهم الإمام أيضا روايات أخرى طالما أنها سيرة عقلائية مستحكمة. وبمجرد الآن اسمع عن شيء معين أن هناك نهي، مباشرة ترجع إلى نفس القائل فعلا هذا النهي موجود، مثل تلك الرواية التي تنقل عن قضية قطع الأصابع، كنا نقول أن هذا يقول به شيطان، الإمام الصادق عليه السلام قال له نعم صحيح هذه الرواية التي قلتها. فإذا كان شيئا غريبا الناس يتساءلون، وحتما كثير منهم سيذهبون إلى المعصوم عليه السلام يسألونه عن هذا النهي، فالإمام أيضا يعطيهم نهيا آخر يقول نعم كلامي صحيح، لأنها تلفت أنظار الرواة إلى السؤال وتكثر الأسئلة والأجوبة. والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها. هل نفرض الآن على أقل التقادير 100 شخص لا يذهبون، ألا يذهب 100 شخص على الأقل من هؤلاء المؤمنين إلى الإمام عليه السلام يسألونه عن هذه القضية الغريبة أنه يمنع عن هذه السيرة العقلائية؟ فحتما على أقل التقادير 100، يعني عندنا 100 رواية على الأقل، ولم يصل إلينا من هذه الروايات 100 رواية واحدة، على أقل التقادير تصل إلينا بعض الروايات منها. يعني كلما زاد عدد الرواة احتمال الوصول إلينا حسب حساب الاحتمال أنه على أقل التقادير يصل إلينا البعض من هذه الروايات. فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها، وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار إليها نستكشف عدم صدور الردع النتيجة، وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة. أثبتنا السيرة العقلائية أنها كانت موجودة في عصر المعصوم، وأثبتنا سكوت المعصوم الدال على الإمضاء، فتوفرت عندي ركني السيرة العقلائية، فتكون هذه السيرة العقلائية ممضاة من قبل المعصوم، فنستطيع أن نجعل هذه السيرة العقلائية دليلا شرعيا عندنا. الآن نأتي إلى هذا العنوان، درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. هذه الوسائل، وسائل الإحراز الوجداني، قد يعطينا ظنا بالدليل الشرعي، أو يعطيني اطمئنان وهو الظن العالي، وقد يعطيني القطع. بعد أكو احتمال ما ظن، إما اطمئنان إما قطع. فالقطع بالدليل الشرعي هل هو حجة أو لا؟ نعم، حجية القطع. فالقطع حجة بذاته، لا يحتاج بعد أن الشارع يقول خذ هذا القطع كحجة، إذا قطعت بأمر يكون حجة. فإذا حجية الإحراز الذي يصل إلى درجة القطع يكون حجة بذاته، لا يحتاج إلى تأييد من الشارع بهذا القطع. فإذا وسيلة الإحراز الوجداني أعطتني قطعا بأن فعلا هذا الدليل صادر من المعصوم، فأخذ بهذا الدليل بسبب حجية القطع. إذا الظن صار عندي ظن احتمال أنه فعلا صادر من المعصوم، عفوا أنه نظن بأنه صادر من المعصوم. إحنا وسائل إحراز الوجدان في شنو؟ في إثبات صغر الدليل الشرعي. يعني هذه الرواية صدرت أم لم تصدر؟ فصار عندي ظن، فالظن لا يكون حجة. الأصل في الظن أنه ليس بحجة إلا إذا أتى الشارع وقال خذ بهذا الطريق، خذ بهذا الظن كما في خبر الثقة. فإذا نحتاج إلى تعبد من الشارع حتى يكون هذا الظن حجة علينا. الظن بنفسه لا يكون حجة إلا أن يأتي الشارع ويتعبدنا، أن يأتي الشارع ويتعبدنا بهذا الظن فيقول خذوا بهذا الظن. لا، حساب الاحتمال على أقل التقادير 2% من الروايات ما تصل إلينا، احتمال احتمال موجود على أقل رواية واحدة 1% من الروايات ما ممكن نقول لا ولا رواية أكو عندنا. يعني هاي الآلاف المؤلفة من الروايات الموجودة في الكتب ماكو رواية واحدة تخص هذه السيرة العقلائية. أكو احتمال؟ فإذا عندك 100 رواية الآن أتكلم ب100 حديث على أقل التقادير يصل واحد من هذا الحديث إلى الخارج على الأقل. نقول احتمال، بحساب الاحتمال، بحساب الاحتمال تحتمل أنه على أقل التقادير يصل 1% من الروايات التي قال بها المعصوم. إحنا افترضنا 100 لكن الواقع أنه أكثر من هذا لازم يصير. يعني إذا موجودين عدة آلاف في هذا المجتمع، عدة آلاف، كم واحد ممكن أن يسأل المعصوم عن هذا الأمر؟ مو بطريق مباشر يأتي إلى أصحاب الإمام، فعلا الإمام قال هذا أو لم يقل، فلا يروي مباشرة قال الإمام، يقول حدثت أو سألت زرارة عن هذا الموضوع فقال، قال الإمام الصادق عليه السلام. فإذا سواء الطريق مباشر أو غير مباشر، فإذا هل هناك مانع من وصول 1% من الروايات؟ نعم ممكن نقول بس من خلال هالكتب التي وصلت إلينا على أقل التقادير رواية واحدة بخصوص هذه السيرة العقلائية على الأقل. إحنا عندنا روايات أصلا ما تأتي إلى الذهن ووصلت إلينا مع شدة المحاربة وشدة التقية، مع هذه الروايات اللي فيها تقية وصلت إلينا. فإذا رواية مو بهذه الصورة، يعني سيرة عقلائية، يعني مو فقط المؤمنون يقومون بها، حتى السنة، حتى المخالفين، حتى الكفار في ذات الزمان، يعني مو خاص بالقضايا الشرعية حتى أقول الإمام يتقي، سيرة عقلائية، عقلاء يقومون بشيء معين كالقياس مثلا. فإذا مع شدة التقية في القياس وصلت إلينا بعض الروايات يا أبا حنيفة لا تقس، فمثل هاي كان المفروض أن مثل هذه الرواية تضيع عندي، فلماذا لم تضع مثل هذه الرواية؟ فأقول إذا كانت بدرجة أقل احتمال الوصول أكثر، كما مر في الشروط السابقة أنه إذا لا يوجد مانع هناك مقتضي للوصول ولا يوجد مانع، فإذا لا يوجد مانع هذه الروايات على الأقل تصل إلينا بعضها أو يصل إلينا بعضها. فأقول ممكن تناقش يعني، ولكن حسب الاحتمال ممكن أن نقول بهذا القول. إذن فالقطع حجة بذاته، والظن يحتاج إلى إعطائه الحجية. أما الإطمئنان وهو الظن العالي، ظن بدرجة عالية، خلقون 98% 99% ظن عالي لا يصل إلى درجة اليقين. هنا الإطمئنان نستطيع أن نعامله بمعاملتين، أن نعتبر الإطمئنان كالقطع طالما أنه 99% يعني قريبة إلى اليقين، فنقول تقريبا يساوي اليقين، فنعامل الاطمئنان معاملة القطع، فيكون الاطمئنان حجة بذاته كالقطع. فإذا حق الطاعة يشمل القطع كذلك يشمل الاطمئنان. في هذه الحالة لا أحتاج إلى تعبد شرعي كالظن، طالما أن الاطمئنان حجة بذاته فلا أحتاج إلى تعبد شرعي، لا أحتاج أن يقول الشارع خذ بهذا الاطمئنان. فالاطمئنان هنا حجة بذاته. لكن يوجد فارق، أنه في القطع الشارع لا يستطيع أن يمنع، ولكن في الاطمئنان الشارع يستطيع أن يمنع. لا تأخذ بهذا الاطمئنان. في القطع ما يستطيع، إذا عندك قطع بأمر معين الشارع لا يستطيع أن يمنعك عن هذا القطع كما مر سابقا. نعم يستطيع أن يمنعك، يبين لك خطأ المقدمات، لكن في الاطمئنان يأتي إليك كما في الظن، يقول لا تأخذ بهذا الظن، لا تأخذ بهذا الاطمئنان وإن كان حجة، فيستطيع أن يمنع من هذا الاطمئنان. الحالة الثانية أن نعامل الاطمئنان كالظن، فهنا يجب أن نطلب الدليل على هذا التعبد، يعني يصير عندي دليل شرعي يقيني على أن الشارع يريد أن أأخذ بهذا الاطمئنان. فهل يوجد دليل على ذلك؟ نقول نعم، السيرة العقلائية الممضاة بدلالة سكوت المعصوم، أن الاطمئنان إذا كان كالظن فهناك سيرة عقلائية أنهم يأخذون بهذا الاطمئنان. حتى في زمان المعصوم إذا واحد عنده نسبة عالية من الظن يصل إلى نسبة 90-99%، السيرة العقلائية يأخذون بهذه النسب حتى الآن. والمعصوم سكت طبعا بطرق إثبات السيرة العقلائية وطرق إثبات السكوت في الأمرين ركني السيرة العقلائية، حتى نقول هذه السيرة العقلائية دليل شرعي. فهذه السيرة سكت عنها المعصوم، فنستطيع أن نأخذ بالاطمئنان لأنه سيرة عقلائية. ثم يذكر الشهيد ملاحظة بالأخير، يقول في هذين الركنين لنثبت هذين الركنين لابد من وجود دليل قطعي على إثبات السيرة العقلائية وعلى إثبات سكوت المعصوم، ما نستطيع أن نكتفي بالظن. فأقول أظن أن هذه السيرة العقلائية موجودة في زمان المعصوم، وأظن أن المعصوم سكت عنها، لا يكفي هذا، بل لابد أن أقول أقطع بوجود هذه السيرة العقلائية في عصر المعصوم عن طريق الدليل، وأقطع بأن المعصوم قد سكت عن هذه السيرة وسكوته يدل على الإمضاء بدليل قطعي. فعندي دليل قطعي يقيني على أن هذه السيرة موجودة في زمان المعصوم وأن المعصوم قد سكت عن هذه السيرة، فلا بد من وجود دليل يقيني على هذين الركنين. إذا كان عندي ظن هذا يستلزم الدور، أريد أن أثبت الظن بالظن فلا يكفي، بل أثبت الظن عن طريق اليقين. ما أسمع أي. هل يوجد طريق آخر؟ لازم يصير بالقطع، ولا ما تقدر تستدل بالسيرة العقلائية. فإذا كلامك يصير صحيح، يعني ما أقدر أستدل بأي سيرة عقلائية، سكوت المعصوم شلون اقدر اثبته انا؟ معنى ذلك السيره العقلائيه مو حجه ولا دليل شرعي. معنى ذلك المعصوم ما معصوم سكت ما تكلم. لو كان متكلم واكو سيره عقلائيه الان امام مسجد يتكلم شيء خلاف المتعارف اليوم الثاني بالديوانيات ويبدا الاعتراف. ففي عصر المعصوم المعصوم يتكلم فيوصل الى المؤمنين على سيرة عقلائية، يعني سيرة عقلائية مستحكمة فيهم. بمجرد ما يصل النهي إلى هذا المتدين المؤمن على طول يسعى لمعرفة الجواب الصحيح أن فعلا المعصوم قال هذا أو ما قال، يكون أكو تساؤل كثير موجود، يقول على الأقل يصل شيء. وإذا ما نأخذ بهذه الشرطية ما تستطيع أن تثبت أي سيرة عقلائية. شلون تقدر؟ معنى ذلك السيرة العقلائية شيلها من كتب الأصول، ماكو طريق آخر عندنا. فإحنا نفترض أنه طالما لم يصل إلينا الردع معنى ذلك أن المعصوم ساكت، والسكوت شيء عدمي ما تقدر تثبته، السكوت شيء عدمي. فإحنا نفترض هذا الافتراض أنه لا يوجد ردع، لو كان يوجد لوصل، وهذا لو كان يوجد لوصل في كثير من الأمور راح نستدل فيها بهذه القضية الشرطية. فإذا غير هذه القضية، هذه القضية الشرطية ما عندي طريق آخر بأن المعصوم أمضى هذه السيرة العقلائية وكان حتما راح يصل إلينا شيء. لو نهى المعصوم عن هذا الأمر الجيل الثاني راح يوصلنا النهي فينتقل بين المتدينين جيلا بعد جيل إلى أن يصل إلى هذا الزمان أن المعصوم في وقت ما منع عن هذه السيرة. وإحنا قاعد نفترض آلاف مو أشخاص معدودين. فهؤلاء الآلاف الآن انظر إلى كتب الروايات، كم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كان في المسجد عنده كم 1000 راوي في المسجد الذي كان فيه في زمن الانتقال بين الدولتين. كل يقول حدثني جعفر. إذن 1000 راوي ما معقول أنه يصل إلي رواية واحدة وإحنا قاعد نطالع عندي 14 معصوم. قلنا افترض كل واحد عنده 100 يعني كم 1400 راوي على الأقل، 1400 رواية ما نفترض وصلت إلينا بعض هذه الروايات. واحتمال قوي واحتمال ضعيف، احتمال قوي أن 1400 رواية على الأقل تصل إلي 100 رواية على الأقل. إذن هذا الاحتمال جدا قوي مو ضعيف. فطالما أنه احتمال قوي نقدر عن طريق حساب الاحتمال ترى حتى يصل إلى درجة اليقين أنه على الأقل نصل رواية واحدة تصل، ما عندي قطع 100%، قد تصل إلى درجة اليقين. قطع عندي يصل على الأقل تصل إلي رواية واحدة مع الظروف الصعبة التي مر بها الشيعة. عندنا روايات الآن، كم من الروايات يتكلمون عن فلان وفلان وفلان وموجودة عندنا، هذه الروايات كان من الأولى أن تنمسح أصلا، مع ذلك بقيت مثل هذه الروايات. إذن الرواية التي تتكلم عن هذه السيرة العقلائية احتمال قوي جدا أنه على الأقل تصل إلينا بعض هذه الروايات، فمثل هذه الشرطية تكون صحيحة، قد تصل إلى درجة اليقين. درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال تؤدي تارة إلى القطع بالدليل الشرعي مثل التواتر، التواتر يؤدي إلى القطع، وأخرى إلى قيمة احتمالية كبيرة ولكن تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتد بها. هذا القسم الثاني الظن. والقسم الثالث الاطمئنان، وثالث إلى قيمة احتمالية كبيرة تقابلها في الطرف المقابل قيمة احتمالية ضئيلة جدا، وتسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة بالاطمئنان، وفي الحالة السابقة بالظن. نقطة، ولو مخليه من أول السطر كان أفضل، بعد بحث جديد يصير. ولا شك الآن أيهما يكون حجة وأيهما لا يكون، أيهما يكون حجة وأيهما لا يكون حجة. ولا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجية القطع. انتهينا هذا القطع. كما لا شك الآن عن الظن، كما لا شك في أن الإحراز الظني غير كاف للمقصود ما لم يقم دليل شرعي قطعي على التعبد به. دليل شرعي ظني لا يكفي في إثبات الظن، بل نحتاج إلى دليل قطعي يقيني أن هذا الظن يتعبدنا به الشارع كما في خبر الثقة. فيدخل في نطاق الإحراز التعبدي اللي رح يأتينا في البحث القادم، وسائل الإحراز التعبدي. وأما الاطمئنان فقد يقال، هذا نعامل الاطمئنان معاملة القطع، فقد يقال الاطمئنان كالقطع، فقد يقال بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقطع. الشهيد يريد أن يلفت انتباهنا، الحجية معناها التنجيز والتعذير. فلو قال حجية هو يكفي عندنا، لكن أحيانا الطالب يحتاج إلى تذكير. بمعنى أن حق الطاعة ثابت عقلا كما يشمل حالة القطع بالتكليف، كذلك يشمل حالة الاطمئنان به. وكما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف، كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدمه. يبين الآن الشهيد معنى التنجيز والتعذير. فإن صحت هذه الدعوة لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي للعمل بالاطمئنان مع فارق، ما احتاج إلى تعبد شرعي إذا عاملنا معاملة القطع، فيكون الاطمئنان حجة بذاته كالقطع، مع فارق وهو إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان، فيستطيع الشارع أن يقول لا تعمل بهذا الاطمئنان، لا تعمل بهذا الظن. كما في القياس، القياس يعطي ظنا للإنسان، فأتى الشارع ما أيد القياس بل قال لا تأخذ بالقياس، فيستطيع أن يسلب العمل بهذا الاطمئنان. مع عدم إمكانه في القطع كما تقدم، وإن لم تصح هذه الدعوة، يعني هنا الاطمئنان نعامله معاملة الظن، تقدر هناك تحط ألف معاملة القطع أو الاطمئنان كالقطع، هني الاطمئنان كالظن. تعين، فإذا كان ظنا يتعين طلب الدليل الشرعي اليقيني الذي يدل على حجية هذا الظن. تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالاطمئنان. بالاطمئنان متعلق بشنو؟ جار ومجرور متعلق بشنو؟ يختلف المعنى. هل طلب الدليل بالاطمئنان على التعبد الشرعي فيصير متعلق بالدليل، يعني عندي دليل اطمئناني يدل على حجية هذا الظن، او انه يكون متعلق بالتعبد، يعني تعبد شرعي بهذا الاطمئنان. وقلنا وجود الجار والمجرور تعلق بأي كلام بأي كلمة يختلف المعنى، فهنا بالاطمئنان جار ومجرور متعلق بالتعبد لا بالدليل، لأنني أحتاج إلى دليل يقيني، دليل قطعي على حجية هذا الظن، فتعين طلب الدليل القطعي على التعبد الشرعي بالاطمئنان. حط سهم اطمئنان يرجع على التعبد. ما هو هذا الدليل؟ والدليل هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت. سيرة عقلائية موجودة أن الاطمئنان يعمل بها الناس، يعمل به الناس، يعمل به العقلاء، والمعصوم سكت على هذا الأمر، لم يصل إلينا ردع، فيدل على إمضائه لهذا العمل. فهذا هو الدليل، فصار عندي دليل السيرة العقلائية قطعية صارت عندي. طبعا نسبة السيرة العقلائية بالدليل القطعي ونسبة السكوت بالدليل القطعي. وفي مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية، هني الجار والمجرور المتعلق بشنو؟ بالسيرة العقلائية. في مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية، لازم ترجع إلى كل كلمة سابقة وتشوف المعنى ما هو. الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الاطمئنان، فمتعلق بالاستدلال على حجية الاطمئنان جار ومجرور متعلق بشنو؟ متعلق بنفس الاستدلال أيضا. فيمكن أن يكون عندي أكثر من جار ومجرور وكلها تتعلق بكلمة واحدة، وهذا ممكن. مع سكوت الشارع عنها، وفي مقام الاستدلال لابد، وفي مقام الاستدلال لابد، تتم للجملة، لابد من افتراض القطع بهذين الركنين ولا يكفي الاطمئنان. إذن أحتاج إلى إثبات الركنين عن طريق القطع بالدليل القطعي ولا يكفي الظن عندي، وإلا كان من الاستدلال على حجية الاطمئنان بالاطمئنان فيلزم الدور. حط كلمة فيلزم الدور. أي وإلا تنفي شنو؟ وكثير في الرسائل العملية أيضا تأتي عندنا وإلا تنفي ما مضى. لا بد من افتراض القطع بهذين الركنين ولا يكفي الاطمئنان، وإلا يعني وإذا لم نفترض القطع وقلنا بكفاية الاطمئنان كان من الاستدلال على حجية الاطمئنان بالاطمئنان. فالرسالة العملية إذا تني عندكم كلمة وإلا، إذا عندك قبل إذا كان كذا أو وإن كان كذا، وإلا تنفي الجملة السابقة. فإذا كانت مثبتة تصير منفية، وإذا كانت منفية الجملة السابقة تصير مثبتة. ملاحظات عابرة. وانتبهوا دائما على الجار والمجرور، والجار والمجرور بما يتعلق يفيد الإنسان في عملية استنباط الحكم الشرعي. قد تختلف الفتاوى بين المجتهدين على هذا الجار والمجرور. إذن الجار والمجرور له قيمة في الروايات أنه بما تعلقه. فإذا عندك رواية فيها جار ومجرور، حاول ترجع الجار والمجرور إلى كل كلمة كلمة. فبعض المجتهدين يقول هذه الكلمة، قد الثاني ما يقول لا بالكلمة الأخرى، فيختلف الحكم الشرعي. لذلك تختلف بعض الفتاوى، رواية واحدة يستدلون بها المجتهدون ومع ذلك نجد اختلاف في الأحكام الشرعية. كذلك الظرف أيضا، الجار والمجرور والظرف بنفس الطريقة. طبعا قاعد نطول الحكي لأنه ما راح ندخل في الدرس الجديد شيخنا. طبعا هذا الدرس نخليه إن شاء الله إلى ما بعد أو في منتصف محرم. نأتي إلى موضوع صغير، موعظة بعد الوقت أمامنا. لقد أحسن وأجاد الشيخ حسين، إحنا نضيف كلمة صغيرة ونحن مقدمون على شهر محرم الحرام. الإمام الحسين عليه السلام قدم دمه فداء لهذا الدين، وقدم أهل بيته، وتقدم أصحابه لهذا الأمر العظيم. فنريد أن نستفيد من هذا الشهر. إنسان يدخل المؤمن إلى شهر محرم أو في شهر محرم ويخرج من الشهر خلال هذه الأيام يتفاعل مع الإمام الحسين عليه السلام، وبعد انتهاء الموسم يرجع كما كان، يرجع إلى حياته الاعتيادية الروتينية. هل هكذا الإنسان المؤمن يتعامل مع مناسبات أهل البيت سلام الله عليهم؟ إنسان يصل إلى أي مناسبة، كانت شهادة، كان مولدا، كان عيدا، هذه المناسبات إنسان المؤمن يتزود منها، يدخل إلى نفس المناسبة، يخرج من هذه المناسبة، المفروض أن يخرج إنسانا جديدا، لا أن يرجع إلى ما كان. الرجوع إلى ما كان يعني عدم التأثر. نعم، تأثر لحظي ويزول بسرعة. قضية الإمام الحسين عليه السلام مو قضية اعتيادية، الشعائر الحسينية مو قضية عادية. منذ ذاك الزمان وإلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأندبنك صباحا ومساء، وظهوره سيكون في يوم العاشر من المحرم كما في الروايات. نعم، يظهر أيام الحج، والظاهر أن تحركه في يوم العاشر. لماذا اختيار هذا اليوم بالذات؟ لأن من المفروض أن الشيعة متهيئين في هذا الوقت للتضحية. ولكن من هو الشيعي المستعد للتضحية الذي يستفيد من هذه المناسبات؟ مستعد للتضحية يعني مستعد للجهاد الأصغر مو الأكبر. إذا لم يكن قد انتصر على نفسه لا يكون مستعدا لهذا الجهاد الأصغر. الإنسان الذي يستفيد من قضية الإمام الحسين عليه السلام يستطيع أن يمسك نفسه، يغير نفسه، فيقول يا ليتني كنت معك. حقيقة يقول هذا القول مو حركة لسان فقط، يا ليتني كنت معك، يعني شنو؟ يعني أنا الآن مستعد لأن أكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الذي يكون مستعدا؟ الإنسان إذا تطلب منه صدقة 10 دنانير ما يعطيك عليه قروض، مثل هذا يكون مهيئ لأن يكون من أنصار الإمام المهدي عليه السلام، يعني يتخلى عن كل شيء، يترك أولاده، مشغول مع العيال هاليوم ما أقدر أطلع، يعني يترك كل شيء ويذهب إلى الإمام. فإذا الإنسان ما استطاع أن يسير في الجهاد الأكبر، يعني أنا مستعد للتضحية في أي وقت تريد، فهذه الحالة لحظية، يعني في كل لحظة لحظة يجب أن يكون المؤمن مستعدا للتضحية، والظهور غير مؤقت، فدائما الإنسان يكون مهيئا. فعندما يقبل شهر محرم الحرام المؤمن متهيئ لهذا الشهر، يريد أن يتزود من هذا الشهر، مو يكون خالي تماما يدخل إلى هذا الشهر ما يستطيع أن يستفيد. لابد أن تكون الأرضية ممهدة عنده حتى يستطيع أن يخدم على هذا الشهر، فيقول بالتالي أنا أستطيع أن أتزوج. يأتي ليلة 11 ماكو أحد بالحسينيات، تجد أن هذه الأم تأتي ببنتها السفور إلى الحسينية بحجاب غير شرعي، هذا الأب مع زوجته بهذه الطريقة، لا يوجد غيرة في قلبه على بناته وأولاده وعلى زوجته. مثل هذا الإنسان يستطيع أن يستفيد من هذه المناسبة بشكل أكبر، يعني الإنسان الذي لا يفعل الواجبات ولا يترك المحرمات. لا يفعل الواجبات ولا يترك المحرمات، فإذا الإنسان يكون بهذه الطريقة لا يكون مهيئا للاستفادة من هذه المناسبات. الإنسان الذي تفكيره طول اليوم في الأمور الدنيوية يأتي هذا الشهر وذهنه أيضا بأنني أذهب إلى الحسينية أبكي قليلا، ويسمع بعض الروايات إذا سقطت دمعة بحجم كذا جناح بعوضة جيد خوش لطيف فله الجنة، استأنس، رواية لطيفة، يعصر عين عصر حتى ينزل هذه الدمعة. هذه الدموع لابد أن تكون معبرة عن حالة قلبية، إذا فقط مظهر صار مثل مظهر الصلاة، مظهر الصيام، مظهر الحج، ما يدخل الإنسان إلى الجنة. فالآن يبكي، بعد شوي خارج مع بنت السفور مع زوجته اللي حجابها مو شرعي واللي تلبس العباية فقط في شهر محرم للحسينية وكذلك بناته. مثل هذا لو مو بس يعصر عينه، لو الدم ينزل من العين ليس له الجنة. هذا الإنسان أصلا ليس عنده الأرضية للاستفادة من هذه المناسبة، يدخل إلى الحسينية يسمع ويخرج، بمجرد خروجه من الباب انتهى التأثر، يركب سيارته مع زوجته يتكلمون عن قسيمتهم، ينتهي التأثر، يتكلمون باشر عن كذا، عن القضايا الدنيوية. الذي يخرج من الحسينية متأثر، هذا التأثر لابد أن يستمر عليه، يأتي ليليا إلى الحسينية في يوم العاشر، بعد يوم العاشر الظهر هذا التأثر ذهب من عنده. يعني شنو؟ يعني قلبه ما دخل منه من نور هذه القضية شيء، فما استفاد من القضية، فلم يصر مهيئا لأن يكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني لو في هذه اللحظة يظهر الإمام ما يكون مستعد، بل راح يقول أصلا من يقول هذا الإمام. إذن قضية الاستفادة من هذه المناسبات بشكل عام، ولا سيما هذه الشعائر الحسينية التي ركز عليها أهل البيت سلام الله عليه، وستستمر إلى ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا عندنا معلم منها معلم كهذا المعلم الممتد منذ استشهاده إلى ظهوره، فهذا معلم مهم في أيدينا، لابد أن نستفيد إذن من هذه المناسبة للانتقال من حالة دانية إلى حالة عالية. فأحتاج إلى حالة من الجهاد الأكبر الذي يكون قبل هذه المناسبة، وأدخل في هذه المناسبة وأنا أريد أن أجاهد نفسي أكثر، فأقول بالتالي يا ليتني كنت معك، مو حركة لسان، قلبي يقول يا ليتني كنت معك. هذا الذي يقول يا ليتني انقل إلى ذاك الزمان، تجده أول الفارين، ما يستطيع الإنسان الدنيوي ما تستطيع أن تطلب منه الجهاد. الإنسان الذي لا يتغلب على نفسه كما في الرواية فعلى غيرها يكون أضعف، من تغلب على نفسه بمعنى الرواية فيكون على غيرها أقدر، يعني بالمفهوم، وأخذنا المفهوم. فمن لم يتغلب على نفسه فعلى غيرها أضعف يصير بمفهوم هذه الرواية. إذن قضية الإمام الحسين عليه السلام قضية تربوية للإنسان الشيعي المتدين، حتى ذلك الإنسان غير الملتزم نعم يمكن أن يستفيد يدخل إلى الحسينية، وكم من الناس غير الملتزمين منحرفين دخلوا إلى حسينية في لحظة تغيروا ممكن، لكن إذا استطاع أن يستفيد من هذه المناسبة. كذلك في المواليد، مو هدفنا فقط توزيع شاكليت وعشاء وانتهت القضية، وكم من المواليد تأتي وكم من الشهادات تأتي، وهذا الإنسان الشيعي كما هو هو لا يتغير، يذهب يسمع شوية قصائد أناشيد وكلمة وانتهى. إذن هذا التأثر لمن يكون مهيئا لأن يتأثر، لمن يكون قد قدر على نفسه، بالتالي يستطيع أن يستفيد من هذه المناسبة ويخرج بحصيلة جيدة ترفعه من مقام إلى مقام أعلى، فيتهيأ تدريجيا لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.